على درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل الشيخ عثمان سليمان مراد في متنه المسمى بالسلسبيل الشافي: تجويدك القرآن حتم لازم، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا، ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري، وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليلي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع عود حميد مع برنامجكم قرآن وقراءات. الآن بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ أولى فقرات هذا البرنامج، ومع الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج:
باب التجويد.
وجاء في الحديث أن الماهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حمالة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شافع مشفع.
والآن مع فقرة أحكام التجويد. طبعا حلقات قرآن وقراءات قبل شهر رمضان المبارك كانت تأخذ مسارا خاصا، فكنا نبدأ مع أحكام التجويد وعرض أحكام التجويد بأسلوب جديد، فيه كنت أخاطب المبتدئ والمتقدم المعلم والمتعلم، على أساس أن هذه الحلقات يستفيد منها الجميع، فمن كان يبتدئ في دراسة علم التجويد فإنه سيستفيد، ومن كان أخذ باعا في أحكام التجويد فربما يضاف إليه مسائل جديدة في التجويد، ومن كان يعلم التجويد ربما يستفيد من طريقة عرض أحكام التجويد بأسلوب سهل ميسر مع معلومات جديدة. لذلك كانت للمبتدئ والمتقدم وللمعلم والمتعلم. ولكن توقفت عند اللحن في القراءة لو تتذكروا، وتوقفت للحديث على حسب ما طلب مني أن أتحدث عن طريق الشاطبية، لأننا كنا على مشارف الشهر الكريم الذي انقضى سريعا ومر مر الصحاب، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أمين. فطلب مني أن أتحدث عن بعض الطرق الخاصة بحفص عن عاصم، فبدأت بالطريق الخاص الذي وضع عليه المصحف الشريف الذي بين أيدينا الآن، فبدأت الحديث عن طريق الشاطبية، وتكلمنا فيه عن الفروق التي يجب أن تراعى عند قراءة القرآن بهذا الطريق. وأذكر أنني بينت لكم أنها سلسلة قمت بإعدادها أسميتها سلسلة نور البيان في بيان طرق حفص بن سليمان، أو في توضيح طرق حفص بن سليمان. وبدأت بطريق الشاطبية، ثم ثنيت بطريق المصباح، طريق من طرق القصر، ثم انتهاء بطريق السكت الخاص، كتاب التجريد أو من طريق التجريد للفارسي. ومن أجل ذلك توقفت عن أحكام التجريد. والآن أعود إلى ما قد بدأناه، ألا وهو الحديث عن أحكام التجويد. وسأبدأ حديثي بباب اللحن أو بموضوع اللحن في القراءة. كنت قد بدأت فيه قليلا وتحدثت فيه عن بعض التقسيمات الخاصة بهذا الباب، وقلت أن منتهى الكلام في باب اللحن في القراءة عن الحديث عن هذا الحكم، نجد أن في بعض كتب التجويد عندما يتكلمون يقولون أن اللحن في القراءة ينقسم إلى لحن خفي ولحن جلي. اللحن الجلي يتعلق بالتشكيل وهو حرام بالإجماع، واللحن الجلي يتعلق بأحكام التجويد كما يكتب في الكتب، ولكننا سنتحدث عن هذا الباب برؤية خاصة. سأتحدث عن اللحن في القراءة بأسلوب موسع، سأتوسع في هذا الباب برؤية خاصة لنتعرف على دقائق هذا الباب. أردت أن أتعرف على دقائق هذا الباب، اللحن في القراءة، ليستفيد منه الجميع. فأبدأ حديثي أولا، لو لاحظنا على اللوحة، بالعنوان أيضا اللحن في القراءة. اللحن في القراءة، وأستهل كلامي بقضية اللحن، قضية اللحن في اللغة. ما هو التعريف اللغوي للحن؟ فلو لاحظنا أنه لو قلت لك استنتج معي تعريف اللحن لغة من خلال قراءة العبارة التالية. أنا عندما يتكلم معك أحد، إذا تكلم معك أو معك أحد وهذا الذي يتحدث أخطأ في كلامه، غلط، أخطأ، كانت العرب تقول عن من يخطئ في كلامه ألحن الرجل في كلامه. ألحن الرجل في كلامه أي بمعنى أخطأ في كلامه. إذن يستشف من هذا الكلام أن اللحن في اللغة العربية بمفهومه العام، إذا أردنا استخدام هذا اللفظ، فمن خلال معاني هذا اللفظ في اللغة العربية أنها قد تأتي بمعنى الخطأ. هي لها معاني كتير في اللغة العربية، لكن من ضمن معاني اللحن في اللغة العربية أنها أيضا تستخدم بمعنى الخطأ. لو فتحنا معاجم اللغة العربية، معاني الكلمات في المعجم، زي ما كده اللغة الإنجليزية لها قاموس أو ديكشنري، قاموس بتاع اللغة الإنجليزية لو حبينا نبحث عن معنى كلمة، برضو اللغة العربية لها المعاجم. فلو بحثنا في معجم اللغة العربية عن معنى اللحن، سنجد أن من ضمن معاني اللحن الخطأ. يبقى المعنى العام في اللغة العربية للحن إيه؟ الخطأ. طيب، السؤال دلوقتي اللي هيطرح نفسه، تعالوا نشوف اللوحة كده التالية، هتلاقوني تصدرت هذه اللوحة بمقطع من سورة الفاتحة، بمقطع من سورة الفاتحة، وهتلاقي خطين ينزلوا دلوقتي في اللوحة برضو، خط تحت لفظ أنعمت وخط تحت لفظ الضالين. لو حضراتكم ملاحظين معايا على الشاشة وركزوا معايا قوي، طب بصوا كده المقطع وهو قدامكم على الشاشة وانا هقرأ، وخلي بالكم من اللي هعمله. عند القراءة وقرأت وقلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. خلي بالكم هي قدامكم على الشاشة ايه؟ أنعمت. أنا عملتها ايه في قرايتي؟ قلت أنعمت. خلي بالكم من اللي هعمله، أنا بدلت الفتحة بإيه؟ بضمة. استنوا هنكمل لسه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يا شيخ، ده الناس معلمانا أن الضالين ست حركات. إيه اللي أنت بتقوله؟ يبقى أنا من خلال ملاحظتكم للمقطع اللي أمامكم الآن على الشاشة في من سورة الفاتحة، من سورة الفاتحة، أنا غلطت غلطتين. الغلطة الأولى إن أنا مسكت أنعمت بدل ما خلتها التاء مفتوحة زي ما هي قدامكم مفتوحة، لا ده أنا بدلتها خلتها مضمومة. يعني أنا لعبت وأخطأت في التشكيل، لحمت ولا ما لحمتش كده، أخطأت ولا ما أخطأتش، أدي واحدة. ولا الضالين، احنا عارفين ان الضالين في احكام التجويد اسمها مد لازم كلمي مثقل، يعني مد لازم ست حركات. دعنا من كلمة كلمي وحرفي دلوقتي، ومثقل ومخفف مش وقته دلوقتي. احنا عارفين مجازا ان الضالين تتمد ستة، انت عملتها اتنين، اخطأت ولا ما اخطأتش؟ اخطأت. طيب تعالوا بقى كده نشوف اللوحة التالية هترجم الكلام اللي أنا بقوله. نترجم، بنقول استنتج معي أيها الطالب أقسام اللحن في القراءة من خلال قراءة الآية السابقة على النحو التالي، وأنا قرأت قدامكم صح كده؟ طيب الشق الأيمن اللي بيظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي بقول لو قرأ أمامك أحد الآية السابقة فأبدل التاء المفتوحة في لفظ أنعمت بتاء مضمومة أنعمت، زي ما أنا عملت من شوية، أنا مش قرأت وقلت صراط الذين أنعمت، يعني أنا أخطأت ألحنت في التشكيل، بدلت التاء المفتوحة بتاء إيه؟ اتجاوبوا معايا، بدلت التاء المفتوحة بتاء مضمومة، يبقى أنا أخطأت ولا ما أخطأتش؟ وهنا يأتي السؤال، السؤال هيطرح، هل يعد هذا اللحن واضحا جليا لعامة الناس أم خفيا عنهم؟ بالله عليكم أجيبوني. هو لما واحد من فينا مش حافظ الفاتحة؟ من فينا مش حافظ الفاتحة؟ كلنا عارفينها بالفطرة أنعمت، فمجرد أن أنت تغير وتقولي أنعمت هتلاقي 100 واحد انتبه معاك، صح ولا لا؟ هتجد الجميع في لحظة انتباه يقول لك يا شيخ أنعمت وليس أنعمت، صح ولا لا؟ عشان كده اللحن ده يخفى عن عامة الناس أم هو واضح عند عامة الناس؟ لما يبقى واضح عند عامة الناس يعني جلي، فمن هنا يأتي مسماه باللحن الايه اللي قدامكم، باللحن الجلي. عرفنا ليه سموه لحن جلي؟ أنا بلف الموضوع ده كله عشان أوصل للحتة دي، أعرفك يعني لحن جلي. لحن جلي يعني لحن واضح عند العوام، يكشفه العوام قبل الخواص، الرجل العمي والمرأة العمية التي لم تدرس الأحكام تقدر تكشف هذا اللحن طالما أن لسانها واخد على قراءة القرآن، المصحف قدام عينها على طول. طب خدوا الشق الأيسر، الشق الأيسر بيقول لو قرأ أمامك أحد الآية السابقة وقام بنقص مقدار المد من ست حركات إلى أربع أو حركتين، هو هنا كاتبها هنا أربع حركات قدامكم على الشاشة توسط، يعني أنا رحت جايبها اتنين زي ما عملتها من شوية ولا الضالين سيان، المهم إن في نقص في المد مش هتفرق من أربعة لاتنين، فأنا رحت قايل الضالين أربعة أو الضالين اتنين. الكلام ده تفتكروا هل من السهل على العوام ان هم يعرفوه؟ السؤال، هل من السهل على العوام ان هم يكشفوه؟ لذلك هل يعد هذا لحنا جليا لعامة الناس ام خفيا عنهم لا يعرفه الا المتخصصون؟ الكلام ده اي حد يقدر يكشفه؟ ولا المتخصص اللي درس اللي بيدرس يعني أحكام؟ بلا شك مش هيعرفه إلا المتخصص. يبقى يخفى، خلي بالكم من جملي، يبقى يخفى على عامة الناس، ومن هنا جه المسمى بأنه لحن إيه؟ خفي. يبقى من هنا قدر استشفينا معنيين جداد، مش معنيين إن إحنا ضفنا معاني من عندنا، لا، عرفنا يعني إيه ليه سموه لحن جلي وليه سموه لحن خفي. سموه لحن جلي لأنه واضح عند العوام، من السهل العامي أو الأمي يعرفه، إنما الخفي يخفى عليه، هو مش متخصص. يعني قضية زي قضية همس التاء، تتلى تتلى، لما أي واحد ما يهمس التاء تدلى، ممكن تتقلب التاء لدال، ممكن، لأن خلي بالكم إن التاء والدال من مخرج واحد، التاء والدال من مخرج واحد وبينهما علاقة تجانس، ما هو الحرفين لما يخرجوا من مكان واحد زي الطاء والدال والتاء، زي الظاء والذال والثاء، أما يخرجوا المخرج واحد لكن الصفات مختلفة، يبقى بنقول إن العلاقة بينهم علاقة تجانس. العلاقة بين الظاء والذال والثاء علاقة تجانس، العلاقة بين الطاء والدال والتاء علاقة تجانس. مش ده موضوعنا برضو لسه، ده احنا معانا قصة طويلة في العلاقات بين حروف الهجاء. لكن اللي انا عايز ابينه لكم ان هنا لو انا ما همستش التاء هتفتكروا العوام هيكشفوها، يقول انت هو العامي درس الهمس والجهر والاستفال والانفتاح والاطباق والاستعلاء والاصمت والاضلاق والكلام ده كله ما درسوش. وطالما انه ما درسوش يبقى مش هيكشفه بسهولة، مش هيقدر يتكشفه بسهولة. عشان كده من هنا جه المسمى ان بنقول عليه ده لحن خفي وده لحن جلي. اللحن الجلي لانه واضح، جلي واضح للعوام، العوام يقدروا يعرفوه، لكن الخفي يخفى على العوام بس يقدر يكشفه المتخصص. بس انا بخاطب فئة العوام، فمن هنا جه المسمى جلي وخفي. عشان كده تعالوا نراجع نشوف التقسيمة بقى. والشيخ عثمان سليمان مراد في متن السلسبيل الشافي قال بيت شعر في الكلام ده، بيقول ايه الاستنتاج بتاعنا؟ انه ينقسم اللحن في القراءة الى قسمين، ينقسم اللحن في القراءة الى قسمين، وهما اولا لحن جلي، ثانيا لحن خفي. يبقى ينقسم اللحن في القراءة الى قسمين وهما أولا لحن جلي، ثانيا لحن خفي. ولذلك الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله يقول واللحن قسمان جلي وخفي. لخص الموضوع، لخص اللي احنا قلنا كله، واللحن قسمان جلي وخفي. عشان كده العلماء قالوا من حفظ المتون حاذ الفنون، من حفظ المتون حاذ الفنون. طيب في عنوان عندنا بقى، العنوان بتاعنا بيقول اللحن في القراءة، وهنتكلم عن القسم الأول فيه أن اللحن الجلي أقسمه إيه وحكمه إيه وصوره إيه زي ما هيظهر قدامنا دلوقتي. يبقى القسم الأول، احنا عارفين أن القسم الأول هنتكلم على اللحن الجلي أقسامه وحكمه وصوره، ثلاث حاجات. طيب تعالوا كده يتصدر المشهد بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة هيظهر قدامنا مقطع من سورة الفاتحة الآن، وبرضه هيظهر خط تحت إحدى كلمات سورة الفاتحة. الكلمة اللي قدامنا كلمة الحمد. هو أنا لو قرأت البديهي جدا ان انا لما اقرا في مطلع سوره الفاتحه بقول ايه؟ هلاقي الكل دلوقتي بينطق معي في لفظه واحده الحمد. طب السؤال، انا لو اخطات، وبعضنا بيخطئ احيانا خصوصا اللي مش دارس، اللي بياخد القرآن ككتاب عادي ويظن أنه يتعلم القرآن من قبل نفسه ولا يذهب إلى شيخ ليتلقى عليه القرآن، على الرغم أن الأصل في القرآن هو التلقي والمشافهة، ودي قواعد أسسية، دي قواعد أسس مفروض نسير عليها، أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة. رب العالمين ماذا قال للنبي في سورة النمل؟ وإنك لتلقى القرآن، ما قالش وإنك لتقرأ القرآن، قال له إيه؟ وإنك إيه؟ لتلقى. محدش تدبر اللفظ ده، ألم نتدبر هذا اللفظ؟ وإنك لتلقى ولا وإنك لتقرأ؟ ما هو ممكن تمشي بس لا، ده هنا عشان أقدر، اللفظة دي تعني للأمة حاجات كتير، أن القرآن من ضمن كلام أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافة، وإنك لتلقى القرآن، إثبات قضية التلقي المشافة، ده مش كتاب عادي هنقراه، لأن عندك في القرآن ألفاظ غير مكتوبة وبتنطقها، في حروف غير مثبتة في الرسم العثماني وانت بتتلفظ بيها، طب هجيبها منين من غير تلقي المشايخ؟ وفي ألفاظ قدامك مكتوبة في المصحف وما ينفعش تنطقها، زي الألفات اللي عليها الصفر المستدير، ما هي مكتوبة قدامنا في المصحف لكن بننطقها، لما يجي كلمة قالوا وتجد ألف بعد الواو، قل لي الألف دي قدامك في المصحف ولا مش قدامك؟ قدامي. بتنطقها؟ لا. عرفت منين؟ التلقي والمشافهة. يبقى القرآن الأصل فيه التلقي والمشافهة، مش إنك تمسك القرآن منك لنفسك. لذلك لما أجي أقرأ وأقول الحمد لله رب العالمين، أنا قلت إيه؟ الحمد. الله يا شيخ، دي الدال مضمومة، الدال مضمومة، أنت بتقول الحمد كسرتها يا شيخ. طب ولو قلت الحمد لله رب العالمين، ده أنت فتحتها يا شيخ. الله يا شيخ، ده الفاتحة الحمد الدال مضمومة. طب خلي بالكم من الحتة دي. بس عايز أقول حاجة بقى، هو الخطأ في التشكيل تفتكروا يخل بعرف القراءة أم لا؟ في حد يختلف معايا إن لما ألعب في الفتحة والكسرة والضمة وأنا بقرأ ورحت مغير في الفتحة ومغير في الكسرة ومغير في الضمة، هذا إخلال بعرف القراءة أم لا؟ ده سؤال. أظن ما حدش هيختلف معايا من الأمة، من حد بيسمعني دلوقتي في العالم الإسلامي كله، إن حد هيختلف معايا في هذا الكلام. إذن الخلل في الحركات الثلاث، الحركات الثلاث فتحة كسرة ضمة، الخلل في الحركات الثلاث هو إخلال بعرف القراءة. بس السؤال، هل هذا الخلل يغير في المعنى أم لا؟ هو أنا لما قلت الحمدي، طب ما هي في الأول والآخر الحمد، لما قلت الحمد ما هي في الأول والآخر الحمد، أما أقول الحمد ما هي في الأول والآخر الحمد، يبقى احنا أخلنا بعرف القراءة أم لا؟ ألم نخل بعرف القراءة أم لا؟ إذن هذا إخلال بعرف القراءة. يبقى احنا هنا واقفين قدام قضية هامة، عشان كده قلت لكم هنتناول اللحن في القراءة برؤية خاصة. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على قضية هخل بعرف القراءة ولا مش هخل بعرف القراءة. نخلي هذا الكلام بقى للحلقة الايه؟ القادمة. قضية الإخلال بعرف القراءة أشوقكم للحلقة القادمة، قضية الإخلال بعرف القراءة، وعشان برضو زمن الفقرة الأولى انتهى، حتى لا يجور ما يجرش الشرح على فقرة التلاوة. جزاكم الله خيرا، والآن مع الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
والآن مع فقرة التلاوة المنهجية سنبدأ بإذن الله تعالى من الآية 49 بعد 200 إلى الآية 52 بعد 200 من نفس السورة سورة البقرة. هنبدأ من الآية 249 لحد الآية 252 في طبعة الملك فهد مجمع طبعة المصاحف للملك فهد صفحة 41 رقمها في المصحف الشريف صفحة 41. طبعا زي ما عودناكم ان احنا عندنا في هذه الصفحة دايما بنشوف هل عندنا خلافات بين شعبة بن عياش وحفص بن سليمان ام لا. فهذه الصفحة مفيش خلاف بين شعبة وحفص، الصفحة دي في اتفاق بين شعبة وحفص. بس برضو هنقرأ الصفحة الاول بطريقتنا المعتادة المعروفة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ده الاصل اللي بنبني عليه. بعد كده هنقرأ الصفحة بالإيه؟ طالما مفيش عندنا خلاف بشعبة هنقرأ الصفحة بالسك الخاص، ماشي؟ طيب نبدأ الأول على بركة الله بحفص من طريق الشاطبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله لله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
يبقى كده قرأنا هذه الآيات برواية حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية. أريد قبل أن أقرأ بالسبت الخاص أن أشير إلى بعض الأمور. الأمر الأول في مطلع الآية الأولى في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. إحنا عندنا قضية عدم تحريك السواكن، يعني من ضمن الأخطاء المنهي عنها ان احنا نحرك السواكن. في بعض الناس يقول لك ومن لم يطعم يطعمه، ليه؟ هي الميم متحركة ولا ساكنة ولا مقلقلة؟ الميم ساكنة، حافظ على سكونها. ومن لم يطعمه فإنه مني، وهكذا. ايضا قضية الغين كحرف مستعل منفتح. عندنا حروف الاستعلاء منها المنفتح ومنها المطبق اللي يعنيني الغين. الغين لما تأتي ساكنة وقبلها كسر أو هي نفسها مكسورة تفخيمها بينزل، بيسمى تفخيم نسبي. فلما أجي أقرأ إلا من اغترف غو ها، هنا عليت عشان مضمومة، شفتوا الفرق؟ وبرضو تحت في الدعاء ربنا أفرغ، مش أفرغ، لا أفرغ، يبقى هنا تفخيم اسمه تفخيم نسبي عشان هنا ساكنة مصبوغة بإيه؟ بكسر فتتأثر، التفخيم هينزل. ماشي الكلام؟ خلي بالكم برضو من كلمة داود، وقاتل داود جالوت، مش داود، داود. اهو ده بقى الكلام اللي كنت بتكلم عنه في الفقرة الأولى، قضية التلقي، ان عندنا حروف مش مكتوبه. هنا عندنا داود دي تقرا بواوين، الواو الاولى متحركه والثانيه ماديه، داود جالوت. فخلي بالكم منين؟ من الجزئيه دي. يعني دي بعض الايه ان الامور السريعه او في عجاله ان انا حبيت انبه عنها في هذه الصفحه. تعالوا بقى نقراها بالسكت الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بارك الله فيكم ما كانش عندنا سكتات كتير النهاردة كان عندنا بس السكتة بتاعت وثبت أقدامنا في الآية 250 وكان عندنا سكتة الأرض في الآية 251 يبقى طريق تجريد للفريسي ما كانش عندنا السكتة الخاص عندنا سكتات كتير أرجو أن نكون وضحنا بعض النقاط الهامة في هذه الصفحة وكون القراية واضحة وإحنا بنقرأ بحفص من الشاطبية أو اللي يهمني كمان بحفص من طريق السكت الخاص جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يد الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد ما تنسوش معانا الفقرة الثالثة للشيخ محمود خليل الحصري وهو يقرأ علينا ويرتل علينا برواية حفص من طريق الشاطبية أترككم في رعاية الله وأمنه وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور.